الله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الحديث الخامس من أصول الكافي، الجزء الأول، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث. عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق الخفاف، أو عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن إسحاق الخفاف، ومحمد بن إسحاق لم يوثق وإن لم يكن له تضعيف. قال إن وهناك سند آخر للرواية ذكره الشيخ الصدوق في التوحيد صفحة 250 حديث 3 وفي عيون الأخبار الجزء الأول صفحة 131 بسندهما عن أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن عبد الله الخراساني. قال إن عبد الله الديصاني، والديصان بالفتح هما فرقتان، ديصانية ومانوية، وكلا الفرقتين يقولان بأن الأصل في الوجود النور والظلمة من دون حاجة إلى مصدر وإله آخر. إن عبد الله الديصاني سأل هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلى. فقال: أقادر هو؟ قال: نعم. ومن الواضح أن هناك فرقا بين الجواب بنعم أو الجواب ببلى، فإن نعم تقرير لما في السؤال، بينما بلى جواب بالإيجاب إذا ورد السؤال بالنافي أو الاستفهام. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وورد عن الصادق عليه السلام: ولو قالوا نعم لكفروا، لأن نعم تقرير لنفسي ما في السؤال، فلو أجابوا بنعم لكان مؤدى ذلك يعني ليس بربنا أو لست بربنا، ولكن أجابوا ببلى لأن بلى إيجاب بعد النفي أو الاستفهام. وهنا قال له: ألك رب؟ قال: بلى. قال: أقادر هو؟ قال: نعم. قادر، قاهر. قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة؟ لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. هل يمكن لربك أن يدخل الدنيا بما هي كبيرة في البيضة بما هي صغيرة من دون أن تصغر الدنيا ولا أن تكبر البيضة؟ قال هشام: النظرة، يعني أنظرني، أمهلني. فقال له: قد أنظرتك حولا سنة كاملة. ثم خرج عنه. فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له. فقال له: يا ابن رسول الله، أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عن ماذا سألك؟ فقال: قال لي كيت وكيت، نفس المسألة السابقة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، كم حواسك؟ قال: 5. قال: أيها أصغر؟ قال: الناظر. قال: وكم قدر الناظر؟ يعني موضع الإبصار في العين، موضع الإبصار في العين، ليس كل العين، موضع الإبصار في العين كم قدره؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال له: يا هشام، فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال هشام: أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وبراري وجبال وأنهار. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه في عدسة، أو أن يدخل الذي تراه العدسة، أو أقل منها، قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فأكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله. وانصرف إلى منزله، وغدا عليه، يعني زاره، مر عليه غدوتان، وغدا عليه الديصاني. فقال له: يا هشام، إني جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا للجواب، يعني أعطيتني الجواب أو ما أعطيتني الجواب، أنا مسلم. فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضيا، يعني تريد الجواب، فهاك الجواب. أعطاه جواب الإمام. فخرج الديصاني عنه حتى أتى باب أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له. فلما قعد قال له: يا جعفر، يا جعفر ابن محمد، دلني على معبودي، أريد طريقا واضحا يدل على الإله القادر القاهر، دلني على معبودي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما اسمك؟ وكأن الإمام أراد من خلال اسمه أن يعين له طريقا ولم يخبره باسمه. وقال له أصحابه فخرج عنه ولم يخبره باسمه، فقال له أصحابه: كيف لم تخبره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبد؟ فقالوا له: عد إلي وقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. تريد طريق إلى المعبود، مو بالضرورة أن يتعرف على اسمك. فرجع إليه فقال له: يا جعفر بن محمد، دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اجلس. وإذا غلام له، يعني غلام للإمام عليه السلام، وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا ديصاني، هذا يعني البيضة حصن مكنون له جلد غليظ، أوله جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق. عليكم السلام ورحمة. وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة. تعالوا هنا سيدنا، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي يعني البيضاء على حالها، لم يخرج منها خارج مصلح ضبط أمورها ثم خرج منها وأخبر عن صلاحها، ولا دخل فيها مفسد. وهذا تعبير بليغ، لأن المصلح من كان في الداخل، بينما من كان من الخارج، من يدخل الحصن يدخله مفسدا، ومن يحفظ الحصن يكون من داخله. ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها، لا يدرى للذكر خلقت أم الأنثى، تنفلق هذه البيضة عن مثل ألوان، تنفلق يعني تنفلق عن طواويس لها ألوان، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبران؟ قال فأطرق مليا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، وأنك إمام وحجة الله وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. الرواية الشريفة تضمنت مطلبين مهمين. المطلب الأول أن الإمام عليه السلام ذكر مثالا لقدرة الله وربوبيته بمثال البصر، الذي يرى سماء وأرضا ودورا وقصورا فما هو الوجه في اختيار هذا المثال؟ والمطلب الثاني أن الإمام عليه السلام ذكر طريقا يدل على المعبود، بمعنى يدل على تدبيره تبارك وتعالى، وهو مثال البيضة التي عبر عنها بأنها حصن مكنون. فهنا يقع السؤال: ما هو الوجه في اختيار المثال الأول، وما هو الوجه في اختيار المثال الثاني؟ نأتي الآن إلى المطلب الأول. قال له هشام بن الحكم: هل يقدر الله أن يدخل الدنيا في بيضة من دون أن تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ فقال الإمام عليه السلام: بصرك هو المثال، حيث إن البصر يرى السماء والأرض والدور والقصور والجبال، وكلها تنتقل إلى الدماغ. ما هو الوجه في اختيار هذا المثال؟ هنا وجهان. الوجه الأول أن هذا الجواب الذي صدر من الإمام هو جواب جدلي مفحم للمخاطب والسائل، باعتبار أن ثقافة العصر آنذاك على أن البصر يحتوي ما يبصر وما يرى، فبلحاظ أن الثقافة العامة على أن البصر عن طريق إشعاع يصدر منه يحتوي ما يرى ويسع ما يرى، أجاب الإمام عليه جوابا جدليا مفحما مسكتا له. وإن لم يكن هذا الجواب مطابقا للواقع، بل الغرض منه الجواب الجدلي. نعم تفضلوا، عندي ما خير. والجواب الصحيح ما تعرضت له الروايات الشريفة وذكره المتكلمون أيضا. نذكر بعض هذه الروايات الشريفة. ذكر الشيخ الصدوق في التوحيد بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبليس قال لعيسى بن مريم عليه السلام: أيقدر ربك على أن يدخل الأرض بيضة لا تصغر الأرض ولا، يعني ترى السؤال من إبليس من أول، يعني هو من رأس إبليس من الأول هذا السؤال، على أن يدخل الأرض بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال عيسى عليه السلام: ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. يعني هو بإمكانه أن يدخل الأرض في بيضة، لكن مع تلطيف جسم الأرض وتعظيم جسم البيضة. وبسند آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال: قيل لأمير المؤمنين علي عليه السلام: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ فقال، هذا هو المهم: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العاجز، والذي سألتني لا يكون، والذي سألتني يعني سألتني عنه لا يكون، وبسند آخر عنه عليه السلام أنه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال: أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة من غير أن تصغر الأرض ولا تكبر البيضة ولا تكبر البيضة؟ فقال له: ويلك، إن الله لا يوصف بالعجز، إلى آخر الرواية. والمقصود كما أشار إليه علماء الكلام: الله قادر على كل شيء، ولكن الممتنع ليس بشيء، فامتناعه لا لعجز منه تعالى، لا لقصور في قدرة الفاعل، بل لقصور في قابلية القابل. فلا معنى لأن يقال الله تبارك وتعالى قادر على اجتماع النقيضين، أو قادر على أن يصنع له شريكا، أو قادر على الدور أو التسلسل، لا لقصور في قدرته، بل لعجز في القابل. يعني المتوهم ممتنع في ذاته، فهو ليس بشيء حتى يكون متعلقا للقدرة. الله قادر على الشيء، والممتنع ليس بشيء كي يكون متعلقا للقدرة. هذا هو الجواب الواقعي. احتواء البيضة من دون أن تكبر، بل الدنيا من دون أن تصغر، جمع بين الضدين. لا يمكن للصغير بما هو صغير أن يحتوي الكبير بما هو كبير، فلا محالة احتواء الصغير على صغره بالكبير على كبره جمع بين الضدين، والجمع بين الضدين ممتنع في ذاته، فهو ليس بشيء كي يكون متعلقا لقدرته تبارك وتعالى. لذلك اتجه جواب الإمام عليه السلام إلى التمثيل بالنظر كجواب إقناع، كجواب جدلي مفحم لهم في مثل ذلك العصر. وإلا مثل هذه الأسئلة إذا حضر من هو قادر على استيعابها وفهم نكاتها يجيب الأئمة عليها. لاحظوا هذه الرواية الشريفة التي نقلها الشيخ الصدوق في التوحيد صفحة 377: حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال: حدثنا علي ابن مهرويه القزويني قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إن يهوديا سأل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أخبرني عما أخبرني عما ليس لله وعما ليس عند الله وعما لا يعلمه الله. هنا الإمام أجاب على نفس الأسئلة فقال: أما ما لا يعلمه الله عز وجل فذلك قولكم يا معشر اليهود إن عزيرا ابن الله والله لا يعلم له ولدا، لأنه ليس واقعا حتى يتعلق به العلم، يتعلق بالواقع، وهذا ليس بواقع حتى يتعلق به العلم، فصورته هي جهل وليست علما. وأما قولك ما ليس لله فليس لله شريك، وقولك ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، فقال اليهودي: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا حضر من يستوعب الجواب، فإن الإمام يجيب بالجواب الصريح، ولكن في مثل المقام لو قال له بأن الله لا يقدر على أن يضع الدنيا في بيضة لاستغلها ضد عقيدة المسلمين، لأنه لا يسع ذهنه تحمل الجواب الصحيح، لذلك الإمام اتجه بالتمثيل بالنظار. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، دا شغل سيدنا واحد من دول الاثنين. الوجه الثاني، إن مهارة البصر والدماغ في حفظ دنيا من الحوادث والوقائع أعظم شاهد على قدرته تبارك وتعالى، فإن موقع السؤال الأصلي ليس هو السؤال عن إدخال الدنيا بكبرها في البيضة بصغرها، إنما هذا مجرد شنو؟ مجرد شاهد. يعني ما كان يريده السائل ليس هو خصوص هذا المثال أن يدخل الدنيا في بيضة، إنما كان مصب سؤال السائل هو يريد دليلا على قدرته تبارك وتعالى، فالإمام صرف الدليل على القدرة إلى مثل البصر، باعتبار أن للبصر مع الدماغ، يعني طافي الكهرباء، نعم، أن للبصر مع الدماغ مهارة على حفظ دنيا من الحوادث والوقائع. بيان ذلك، قدرة البصر على حفظ كل هذه الحوادث التي تمر على الإنسان من خلال ثمان عمليات يقوم بها البصر والدماغ. العملية الأولى، عندما تنعكس الأشعة على العين وتعكس العين الأشعة على الشبكية، يعني الصورة من خلال الضوء تنعكس على شبكية العين، فإن الشبكية تحتوي على ملايين الخلايا العصبية الحساسة للضوء، وهذه الخلايا خلايا مخروطية وخلايا عصوية متنوعة بحسب الأشكال المتنوعة للصور، كأن لكل صور خلايا معينة هي المسؤولة عن استلالها وهي المسؤولة عن حفظها. اثنين، تحتوي هذه الخلايا على جزيئات صبغية تتغير شكلها عندما يصلها الضوء بحسب الصورة الوافدة. ثلاثة، يؤدي ذلك إلى أن تؤدي هذه الخلايا البصرية رسائل كهربائية تنتقل إلى المخ عبر العصب البصري، وتحديدا إلى القشرة البصرية للدماغ أو مركز الرؤية. مركز الرؤية يقع في الجزء الخلفي من الدماغ، وهو المسؤول عن فك الشفرات، شفرات المعلومات الصورية التي ترد إلى الدماغ. خمسة، أن الدماغ يفسر هذه الأشكال الكهربائية مما يسمح بتكوين خارطة بصرية كاملة مما التقطته هذه الشبكية ونقلته إلى الدماغ. سادسا، إن الإشارات البصرية يجري إدخالها في الدماغ عبر ثلاثة أنظمة: نظام يعالج الشكل، نظام يعالج اللون، نظام يعالج الحركة والموقع الذي انتقلت منه هذه الصورة. سبعة، إن العملية المعقدة التي يقوم بها الدماغ تضم الحركة النسبية والحجم النسبي والتضليل والتدرجات، وكل ذلك يعتمد على التباينات في شدة الضوء وتجميع الصور والفصل بينها وتركيبها وتجزيئها. العملية الثامنة، يستخلص الدماغ المعلومات من الإشارة البصرية ويربطها بالمعلومات التي عنده عن الصور والخبرات التي عنده، ثم يخبرك أن ما تراه أمامك برتقالة أو كرة في صورة برتقال. يعني هذه العملية كلها تمر في لحظة من مئة لحظة من ثانية واحدة، هذه العمليات المعقدة تمر ليخبرك أن هذه برتقالة أو أن هذه كرة في صورة برتقالة. هذا شاهد على ماذا؟ دنيا يدخلها في بيضة، لا تكبر البيضة لا تصغر الدنيا. هذا الدماغ يحتفظ بدنيا من الحوادث والوقائع من أول يوم يميز فيه الإنسان إلى آخر يوم من حياته، ويحتفظ بألوان من الحوادث والوقائع وجزيئاتها وتفسيرها وتحليلها والربط بينها. فمن كان قادراً على أن يصنع دماغا يحفظ هذه الدنيا كلها من الحوادث والوقائع بتفسيراتها وتحليلاتها، هل يحتاج أن يسأل عن قدرته على إقحام الأرض من دون أن تصغر في البيضة من دون أن تكبر؟ فالإمام عليه السلام عندما اتجه للتمثيل بالباصرة لإعطاء مثال واضح على قدرته تبارك وتعالى، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، قال دلني على معبودي. قال أبو عبد الله خذ ناولني يا غلام البيضة، فناوله إياه، فقال له أبو عبد الله: يا ديصاني، هذا يعني البيضة حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، إلى آخر الرواية. لماذا اختار مثال البيضة؟ هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول، أن مثال البيضة مثال واضح على التدبير، باعتبار أن البيضة تضم عدة أوصاف تعبر عن القدرة والتدبير. الوصف الأول الإحكام، وقد عبر عنه تعالى بجلد غليظ تحته جلد رقيق، إشارة إلى إحكام هذا الحصن بحيث لا يدخله ولا يخرج منه. جلد غليظ تحته جلد رقيق، هذا الوصف الأول الإحكام. الوصف الثاني الإتقان، مو فقط إحكام بل إتقان. إنما كان الجلد الخارجي غليظا لمنع التلوث والتأثر بالخارج،
وإنما كان الجلد الداخلي رقيقا لمنع احتكاك المائع بالجلد الغليظ، فإن احتكاك المائع بالجلد الغليظ يؤثر على نقائه وسلامته. فهناك جلد غليظ كي لا يدخل التلوث إلى البيضة، وهناك جلد رقيق كي لا يحتك المائع بالجلد الغليظ فيتأثر به. هذا إتقان. الصفة الثالثة عدم اختلاط الأجسام، لا الجسم الأبيض يختلط بالأصفر ولا الجسم الأصفر يختلط، مهما قلبت البيضة من دون أن تفتحها، لو قلبتها 100 مرة لا يختلط البياض بالصفرة. جدي المرحوم العلامة الحجة الشيخ فرج العمران رحمه الله قلت للبيضة هذا الحصن من ذا ركبه؟ من أدار الفضة البيضاء حول الذهب؟ من برى الطاووس؟ من علمه منقلبه؟ من هداه كيف نقر القر كيف نقر القشر؟ قالت لست أدري. هو انتزاع من الرواية الشريفة في دلالتها على التدبير. الصفة الرابعة الاستغناء عن المصلح. تمت هذه الأمور في داخل البيضة بلا حاجة إلى مصلح يكون داخلها. والإباء عن المفسد، جعل لها هذا الحصن المكون من الجلد الغليظ كي لا يدخل فيها المفسد. والوصف الخامس قابليتها مع وحدة تركيبها، كل البيضات تركيب واحد، قابليتها مع وحدة تركيبها لإنتاج تارة ذكر وتارة أنثى، وهو تركيب واحد، تارة ينتج ذكر تارة ينتج أنثى، وانفلاقها عن طواويس بألوان. طيب هي بيضة واحدة، تركيبة واحدة، مواد واحدة، كيف تنفلق عن طواويس ذات ألوان مختلفة ومتنوعة؟ فهذه البيضة الصغيرة والحصن الصغير شاهد وجداني حي على التدبير. أترى لها مدبران؟ بلا إشكال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الاعتماد. ها شنو طولنا سيدنا؟ بعد 5 دقائق. الوجه الثاني الاعتماد على أصغر المخلوقات لبيان عظمة القدرة والتدبير له تعالى. الإمام ما مثل له لا بالسماء ولا بالأرض ولا بتركيبة الإنسان، مثل بمثال صغير، يعني يكفيك هذا. إذا كان هذا الصغير يحتوي كل هذه الأوصاف التي تدل على عظمة التدبير، فكيف بالأمور الأخرى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني إذا كان الصغير مظهرا لقدرته وعظمته فكيف بالكبير من مخلوقاته تبارك وتعالى؟ وهذا ما ذكرته بعض الروايات الشريفة في تفسير قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بعوضة أصغر المخلوقات تقتلها بيدك، لكن هذا المخلوق الأصغر مثل عظيم لقدرة الله تبارك وتعالى. هناك أكثر من 3000 نوع من البعوض في العالم، والبعوضة في رأسها ما يقارب 100 عين، وفي فمها 48 سن، ولها 6 أرجل وجناحان، ولها 3 قلوب، تقلب واحد الإنسان عنده 3، وتمتلك جهازين، جهازا استشعاريا حراريا تستشعر الأشياء التي تمر بها، وجهازا تخديريا موضعيا عندما تريد أن تمتص الدم تستخدم الجهاز التخديري ثم يعقبه الألم بعد ذلك. ورغم أن البعوضة مخلوق مؤذن للإنسان ناقل للأمراض، إلا أنها عنصر ضروري للتوازن البيئي على الأرض، فكثير من الحيوانات النافعة للإنسان غذاؤها على البعوض، لذلك ضرب بها مثلا وهي أصغر المخلوقات، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الوجه الثالث، لماذا اختار مثال البيضة؟ لأن السائل من الديصانية، والديصانية والمانوية يعتقدون أن الأصل في الوجود النور والظلمة، ويعتقدون أن النور والظلمة اختلطا من دون حاجة إلى إله، واختلاطهما هو الذي أوجب تركيب الكون كله تركيبا مزجيا، لأن هناك فرق بين التركيب الانفصالي مثل تركيب هذه الطاولة أو البيت، والتركيب مزجي كتركب الماء مثلا من الأكسجين والهيدروجين، هذا تركيب مزجي. هذا الكون تركب تركيبا متداخلا متمازجا نتيجة اختلاط النور بالظلمة عندهم هكذا. فالإمام يقول إذا كان اختلاط النور والظلمة مع تضادهما قد أثر في تركيب الكون واختلاط أجزائه اختلاطا مزجيا، فكيف لم يؤثر في البيضة الصغيرة؟ إذا كنتم تعتقدون أن اختلاط النور والظلام هو سبب تركيب الكون واختلاط أجزائه وامتزاجها، فكيف لم يؤثر ذلك على هذه البيضة الصغيرة؟ لا الجلد الغليظ اختلط بالجلد الرقيق، ولا الفضة اختلطت بالذهب، ولا كان هناك مصلح من الداخل يمنع من ذلك، ولا دخل خارج يمنع من ذلك. إذن إذا كان النور والظلمة مؤثرين على الوجود، من باب أولى أن يؤثروا على هذه البيضة الصغيرة، فهذا شاهد على بطلان مسلككم. زين، ولو قيل إن النور والظلمة نفذا إلى داخل البيضة عبر المسامات الدقيقة لحصن البيضة، فإذن مقتضى دخولهما أن يكونا مؤثرين في التمازج والاختلاط، ومع ذلك هذه البيضة قد تكون صالحة قد تكون فاسدة، قد تنتج ذكرا قد تنتج أنثى، قد تنتج ألوانا متعددة، مما يكشف عن أن العلة في كل ذلك ليس هو اختلاط النور والظلمة، وإلا لأوجب حالة واحدة لا حالات متعددة. فكان هذا وجها للتمثيل بالبيضة أمام عبد الله الديصاني الذي أظهر إيمانه في آخر الرواية. ويأتي الكلام في الحديث الأخير من هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.